قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما شاء الله. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، ها هو ذا يطل عليكم من جديد، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرية، وأيضا مشاكرا لكم متابعتكم لدقائق هذا البرنامج وثوانيه، ويرحب أيضا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف اللقاء تاج رؤوسنا ضيفنا ومضيفنا حقيقة معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المني عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم صاحب الوضع.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم تحية مباركة طيبة وأشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني الفريق القائم ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان.
الله المستعان. كما اعتدنا وإياكم أن يكون الكلام طيبا أكثر حقيقة مع معالي شيخنا، ويعتبر من رواد العمل المصرفي الإسلامي، عن بعض القضايا التي ترد حقيقة البرنامج تباعا حول قضايا مصرفية بحتة صرفة. من القضايا التي بدأت ترد إلى البرنامج أخيرا صح الوضيلة،
نعم،
قول أحدهم أو قول كثيرين حقيقة أنهم يتقدمون لربما طلب مرابحة أو طلب يعني معاملة أو منتج من المنتجات المصرفية البحتة أو الصرفة، ويكون عليهم قروض أو يكون عليهم أيضا التزامات مالية تجاه مصارف أخرى، فتكون هذه المصارف الجديدة تتعهد بسداد المديونية القديمة ومن ثم إدراج أو تنظيم سداد المديونية الجديدة بعقد جديد، وما الحكم الشرعي؟ ماذا يمكن أن يقال للإخوة والأخوات الكرام؟
طيب إن شاء الله، لا إله إلا الله، موضوع مبارك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لعل متع الله بكما ذكرته في على كل حال مثل هذه الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى البرنامج، وقد ترد كذلك إلى كثير من طلبة العلم، وهو ما يسمى بقلب الدين، يكون للمؤسسة المالية سواء كان بنكا أو تاجرا أو شركة أو نحو ذلك، يكون لهم دين على أحد عملائهم، ثم يأتي العميل مرة إلى البنك أو إلى المؤسسة ويطلب منه تمويلا جديدا، والحال أن ذمته معلقة أو مشغولة بدين جديد بدين قديم. فعلى كل حال يعني فالنفس إذا كانت المسألة يعني ما بين شركات أو ما بين عملاء أو أملياء البنك يثق فيهم، فهذا لا إشكال فيه، ويمكن في الواقع البنك أن يجري إجراء عملية مداينة جديدة، وقد يضيفها إلى الدين القديم، أو قد على كل حال يكون لها اتجاه يعني لها معاملة خاصة، والمعاملة أو المديونية القديمة لها كذلك معاملة خاصة. لكن الشيء الذي هو في الواقع على كل حال يرد كثير هو أن يكون العميل من ذوي الدخل المحدود، وضمان سداد دينه هو من راتبه. ومعلوم بأن يعني نفس الآن مؤسسة النقد التي هي البنك المركزي هي في الواقع والدولة نفسها كذلك تمنع أن يؤخذ من الموظف أكثر من 30% من راتبه، والباقي يبقى له ليصرفه على شؤون بيته. وبناء على هذا فحينما يأتي من ذمته مشغولة بدين جديد ويطلب من البنك أن يعطيه تمويلا جديدا، هذا في الواقع أولا البنك يعني يقف أمام إحراج، يقول كيف الآن نجد ضمان للمديونية الجديدة والحال أن ذمة العميل مشغولة بالمديونية القديمة. فتكون النتيجة أو يكون حل ذلك هو أن يعني أن يعطى العميل أو أن يتفق مع العميل على إعطائه مديونية جديدة، ويقوم من هذه المديونية الجديدة بسداد المديونية القديمة. وفي نفس الأمر المديونية القديمة يحتمل أن تكون لم يحل أجل سدادها، فيمكن يعني يدخل البنك أو المؤسسة المالية تدخل مع العميل في مسألة ضع وتعجل، فيمكن العميل أن يسدد مديونيته القديمة ولو كانت لم تحل، وفي نفس الأمر تقوم المؤسسة الدائنة تقوم بالتنازل عن جزء من المديونية لقاء تعجيل المبلغ أو تعجيل الدين السابق. وفي نفس الأمر يجري إيجاد مديونية جديدة. هذا في الواقع يسمى قلب الدين. وقلب الدين محل خلاف أو محل بحث بين العلماء رحمهم الله. فبعض أهل العلم يمنعون ذلك لأن هذا يعني تراكم الديون على العميل نفسه، وتراكم الديون في الواقع على الشارع الحكيم يتشوف إلى تخفيف ما يتعلق بالذمة من التزامات ومن ديون ومن إلى آخره. وبناء على هذا فعلى كل حال فالمسألة الآن من هذا المنطلق صار الخلاف بين أهل العلم، فبعضهم أولا يكاد ينعقد إجماعهم على أنه لا يجوز أن يستخدم مسألة قلب الدين مع معسر، لأن حينما يكون للمؤسسة دين على معسر ويأتي إليه ويقول أنت سدد هذا الدين أو سأهيئ لنا مديونية جديدة في هذه المديونية الجديدة يزيد في الدين ويزيد في الأجل، فعلى كل حال يعني فكأنه في الواقع تحيل على جدولة الدين أو على الربا الجاهلي الذي معناه أو حقيقته هو أتربي أم تقبي. فبناء على هذا فمجموعة من أهل العلم والظاهر والله أعلم يكاد يكون إجماعا على أن قلب الدين على المعسر لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب على الدائن أن ينظر المدين المعسر حتى ييسر الله أمره. وأما إذا كان طالب المديونية الجديدة لا يسار، وفي نفس الأمر عنده من الأصول سواء كانت عقارات أو كانت أسهم أو كانت يعني أدوات منقولة أو نحو ذلك، عنده ما عنده، لكنه لا يحب أن في الواقع يعني أن يسيل شيئا من هذه الأصول ويحب أن يأخذ مديونية. فطالما أنه الآن قادر وليس هناك ما يعني نفس الآن المقصد الشرعي من التخفيف عمن هو عاجز عن الوفاء أو قريب من العجز أو مآله إلى العجز، هذا ليس في الواقع على كل حق عاجز، بل أمامه أو عنده من الأصول ما يمكن لو سيلها أن يقضي حاجته دون دين. وبناء على هذا فمجموعة من أهل العلم قالوا بجواز ذلك، لأن هذا لا يتعلق عليه ظلم ولا تجاوز.
ثمة مسألتان أحسن الله إليكم
نعم
في هذا الصدد ويسأل عنها كثير أيضا. المسألة الأولى أن غالب حقيقة من يراسلنا هم من الموظفين، وقد يعني انتظمت أو انتظم تسديدهم مع الراتب الشهري بتحويل، يعني
تحويل راتبهم إلى
تحويل راتبهم العادي. هل يعتبرون في هذه الحالة من المعسرين؟ هذه قضية. قضية أخرى، ماذا لو تقدم البنك نفسه الذي أقرضه أو أعطاه التمويل الأول بفرصة لتمويل جديد، ولكن يشترط عليه أن يعني أو يعني يقدم له خدمة بسداد المديونية السابقة؟
الواقع على كل حال، يعني الحقيقة نحن نأسف أسفا عظيما على تتابع أو على استمراء مجموعة من ذوي الدخل المحدود ممن يأخذون تمويلات ويأخذون في الواقع على مداينات، وفي نفس الأمر تتكاثر عليهم الديون، فهذا دين وبعد أن يكاد ينتهي من سداده وإذا هو منشئ على نفسه دين جديد. وهذا فهذا في الواقع على كل حال يعتبر ظاهرة سيئة جدا، وفي نفس الأمر دائما مثل هؤلاء مربوطون دائما على كل حال يعني مديونياتهم التي عليهم، وهم لا يستطيعون أن ينطلقوا في أي حال من أحوالهم طالما أنهم يعني مقيدين، طالما أنهم مقيدون بهذا يعني بهذا الاتجاه السيء. وبناء على هذا فنحن في الواقع ننصح إخواننا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقللوا من هذه الديون، فالدين في الواقع ثقل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يعني قال ما قال أو مما قال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فينبغي في الواقع على إخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن ينفق كل إنسان قدر استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أما أن يجاري من كان قادرا ويقول فلان عنده الله السيارة، سيارة لها قيمتها ولها اعتبارها ولها مظهرها، فيجب على أن أكون مثله، صحيح إن كنت قادرا على أن تكون مثله، وأن لا يرتب على ذلك ديون على ظهرك وتهاون بحقوق عباد الله، فعلى كل حال فأنت مع أنه يجب علينا معشر المسلمين جميعا أن نتصف بالصفة التي مدحها الله سبحانه وتعالى، وهي أن والذين ينفقون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالحاصل الجواب هو أن الموظف وإن كان موظفا إذا لم يكن له دخل غير وظيفته، فمهما كانت هذه الوظيفة، والله إننا نعرف مجموعة من الموظفين أو من كبار الموظفين ممن تزيد رواتبهم على عشرات الألوف، ومع ذلك هم في حال من على كل حال الضيق، وفي حال من تراكم الديون عليهم. فعلى كل حال لا يمكن، ينبغي للإنسان أن ينظر لحاله وأن يستخدم ما بيده قدر استطاعته وقدر حاجته، وأن لا يجاري من ليس موازيا له في قدرته المالية.
أحسن الله إليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه، وأن يجنبنا حقيقة هذه المديونيات المتتالية، وأن يغنينا جميعا بحلال عن حرام، وأن يكفينا أيضا بحلال عن حرام، وأن يجعلنا أغنى خلقه به. شكرا لك معالي الشيخ. أستاذك أيضا في أخذ اتصالات معنا الأخت الكريمة أم زياد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لك سلام.
تفضلي.
تفضلي.
بالنسبة لقناة الرسالة، يعني هي قناة رائدة صراحة ونحن مستفيدين منها، وبما أني مثلا أم محافظة كذا فأنا أحب أحط عندها يعني، لكن في مشكلة هي الموسيقى، يعني هي قناة فعلا فادتنا جميعا. فأبسأل الشيخ لأني دائما أقصر ويعني أطول عليه، فتعبت من الشيء هذا، فهل أخليها ويا حبذا لو حطها مثلا أناشيد إسلامية أو بدون موسيقى يعني؟ فايش
رايك شيخ؟ هل
أقصر وأطول؟
طيب الفكرة وصلت، والإخوة حتى في الإدارة يسمعون.
يعني الله يجزاهم خير. فعلا طيب. هي ما شاء الله يعني فعلا فادت الصغير والكبير، لكن هذا عيبها. طيب. أبسأل الشيخ هل علي شيء؟ وما الفرق بين الاستماع والسماع؟ يعني ممكن أنا أسمع الموسيقى وأنا متضايقة منها. طيب. وهل في فرق بين يسمعها وهو مثلا يعني مرتاح لها؟
لا يلقي لها بالا احيانا. نعم. طيب
وابغى يعني ابغى توجيه من الشيخ بالنسبه مثلا اللي مثلي يعني.
شكر الله لك وبارك فيك.
هل من سؤال آخر أختي أم زيان؟
الله يبارك فيك.
شكرا
الله.
لك. شكرا لك.
نعم.
نرحب أيضا بالمداخلات لكن أرجو الاختصار. معنا الأخ الكريم فهد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء عليك وعلى الشيخ سامان
المياه. الله يحفظك.
عندي الشيخ ثلاث أسئلة أو ثلاث نقاط يعني بتكلم عنها. أول شيء الشيخ
تفضل الله يحفظك.
وش ممكن السؤال الأول يا شيخ، وش ممكن أنا كشخص وش ممكن أقدم لإخواننا في ليبيا شيخ، يعني الشعب الليبي وش ممكن أنا كشخص أقدم له، وكذلك وش ممكن الحكومات العربية تقدم للشعب الليبي اللي الآن قاعدين نشوف لقطات والله يعني ينزل لها الجبين يا شيخ. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
أيوة.
وش رأيك يا شيخ إنه يكون، أنا اقتراح عندي إنه يكون في هيئة عمر وهيئة أبو بكر، هيئة القوة وهيئة اللين أو قسمين يعني في الهيئة، يعني نمشي على الخطين مع الناس، يكون في يعني شوف شو اللي يمشي، ممكن تمشي هيئة أبو بكر مع الناس أو هيئة عمر.
طيب.
أو نخلي هذه العمل محدد هذا العمل محدد.
أخي فهد.
معك.
إن أذنت الإجمال الإجمال الاتصالات تترى أذنت.
أوكي. السؤال
الثالث.
السؤال بالنسبة للسعر يا شيخ، ليش ما تتبناها الحكومة؟ ليش ترمي على القطاع الخاص؟ إذا جاءت المواطنين يا شيخ، ليش ما تتبناها الحكومة وكذلك تكون يعني العقوبات ليست مادية؟ في ألف عقوبة.
ماذا تتبنى ماذا الحكومة؟ معليش.
نظام ساهر.
نظام ساهر.
إيه. وتكون العقوبات يا شيخ بدل ما تكون مادية أو مادية حتى، لكن دعم صندوق زواج مثلا بدل المخالف هذا ما أعطيها المرور، لا أروح أدعم إخواني اللي يبون يتزوجون، أروح أعطيها فقراء مثلا. أعمال تطوعية مثلاً في بدائل للعقوبات.
طيب.
نسهم في هذا الشيء.
أخي فهد أشكرك أطروحاتك، وهي على شيخ السؤال وأطروحات الشيخ سيعلق إن شاء الله. معي أيضاً أختي الكريمة آمنة من السعودية. تفضلي أختي آمنة.
ألو.
تفضلي.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
عندي سؤال بالنسبة للصدقة والعمرة والحج.
أيوة.
تجوز إذا كان علي ديون؟
طيب لحظة أنتي الديون ما حالها؟ هل هي مقسطة مرتبة على الراتب؟
أيوة أقساط.
أقساط تسددينها على الراتب.
أيوة.
طيب ماذا عن سؤالك الثاني؟
إيش عقوبة وجزاء من يتكلم في أعراض الناس إذا كانت يعني إذا كان الكلام صحيح هو قد فضح سترهم، وإذا كان الكلام كذب أو بهتان فهو قد افترى عليهم وقذفهم.
يعني
شكرا جزاكم الله خير.
شكرا لك. شكرا للإخوان والأخوات الكرام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين كلهم.
آمين آمين.
حقيقة الأسئلة يعني تشعرني حقيقة شخصيا بهذه اللحمة، وهذه أيضا الرسالة التي تقدمها قناتكم رسالةها هي تصل إلى القاصي والداني وتسعد الجميع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق إدارة القناة لكل خير وإدارة باقي قنوات حقيقة وطننا العربي الإسلامي. أم زياد من السعودية. تحديثها عن الموسيقى. الموسيقى يعني هناك بعض الناس قد يرى أنها تحل أو يرى في تحريمها ما يرى. ما الذي يرى شيخكم تجاه أم زياد وغيرها من الأخوة والأخوات اللائي يسمعون والذين يسمعون برامج يصير فيها أحيانا خلفية موسيقية يسيرة أو أحيانا مقاطع موسيقية؟ إذا هي تسأل عن سؤال أيضا مهم، ما الفرق بين الاستماع والسماع؟ نعم. قد يكون مستهجنا لهذا.
نعم. أولا يعني الحقيقة نحن نشارك الأخت العزيزة في مشاعرها نحو الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليها وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم، وأن يثيبهم على هذا التوجه المبارك وهذا في الواقع التحمل لمواصلة بثها، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بها فالحمد لله. هذه واحدة. الأمر الثاني ما ذكرته من وجود هذه الموسيقى، هي في الواقع من المعلوم بأنها ليست موسيقى على اعتبار أنها برنامج من البرامج، وإنما هي فواصل. ثم في نفس الأمر ليست من الموسيقى الذي هو في الواقع يعني مبني على نوع من الغناء المائع والغناء اللي كذا, فيه في الواقع يعني فواصل. وفي نفس الأمر لا يعني هذا أننا نقول والله هذه لا بأس بها, ولكن نقول نتمنى من إدارة الرسالة أن تنظر إليها نظرة تمحيص ونظرة نظر فقهي من شأنه أن يرضي جميع المشاهدين والمستمعين. ففي نفس الأمر الحمد لله يعني لو استغني لو كانت الفواصل فواصل غير موسيقية, هل هذا يؤثر على اجتذاب الناس وعلى استماعهم لها؟ بل والله قد يكون هذا من الأمور التي تحبب الرسالة إليهم. فنحن في الواقع نضم صوتنا إلى صوت الأخت العزيزة في أن إدارة الرسالة تنظر في الموسيقى على اعتبار أنها في الواقع ليست لازمة, وليست كذلك من الأمور التي لا يمكن أن يكون هناك اجتذاب للمشاهدين إلا بمثل هذا الشيء. ما يتعلق بقولها ما هو الفرق, أو ما يتعلق قبل ذلك تقول إذا كنت الآن غير مرتاحة إليها فهل ممكن أن يكون إغلاق أو على كل حال يعني تخفيض الصوت حتى تنتهي الموسيقى ثم بعد ذلك يعاد مرة ثانية؟ نقول لا شك أن هذا علاج, وأن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, وهذا نوع من الاستبراء. نسأل الله يوفق الجميع. ما ذكرته عن الفرق بين الاستماع وبين السماع, في فرق عظيم. الاستماع هو قصد الاستماع إلى هذا الشيء سواء أكان مباحا أو غير مباح. ولهذا نحن الآن ننظر الآن مثلا نأتي على كل حال جانب مثال له قيمته وله اعتباره وله رفعة مقامه كذلك, وهو القرآن. فالقرآن حينما أستمع إلى قراءة مسجلة سواء كانت مسجلة بالصوت أو مسجلة بالصوت والصورة, فحين أما أستمع إليها لا شك أن لي أجر في هذا الاستماع. لكن لو كنت مجرد سامع مار وسمعت أو شيء من هذا أو يعني كذا لا يكون لي أجر الاستماع. فإذا في فرق بين الاستماع وبين السماع. فإن كانت مادة الاستماع مادة خيرية فأنا أثاب على الاستماع إليها, ولا يكون لي من الأجر ما يكون لي في حال الاستماع إليها حينما أكون سامعا لا مستمعا. وكذلك الأمر بالنسبة للعكس, فإذا كانت المادة غير مباحة فالاستماع إليها لا شك أنه في الواقع على كل حال يعني غير جائز, ولكن السماع الذي ليس وراءه قصد للاستماع لا يؤثر في ذلك.
أحسن عليكم.
الله
أعلم. يبدو لي من حديثكم يعني أحيانا في قناة الرسالة وغيرها من قنوات اللائي تتبنى ربما فكرة المقاطع الصوتية أو حتى المؤثرات في شارات البرامج وغيرها قد يكون فيها نوع موسيقى. إذا كان الإنسان يقصر عليها ويجتهد في هذا لكن يعزب حقيقة عن متابعة هذا الشيء, رأيتم إن استمع إليها أو سمع لها عرضا فالإثم إن شاء الله ليس عليه ما دام كارها.
نعم. نعم.
والغير يعني غير مقر لها أيضا.
أنا كذلك أتمنى لو كان يعني لدى إدارة الرسالة نظر في أن تكون هذه المفاصل بدل ما تكون موسيقى أو تكون شيء من هذا تكون عبارة عن كلمات لها اعتبارها وقيمتها وتذكير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. ما الذي ما أحلى هذا الفاصل, ويكون فاصل بينها وفي نفس الأمر فيه أجر وفيه بعد عن كذلك الوزير نفسه. فيعني نأمل على كل حال أن يكون هناك وراء, لأنها والحمد لله يعني رسالة وهي رسالة إسلامية, فنأمل
على
ينفع الله بها إن شاء الله تعالى.
الله مستعان. أم زيادة هكذا كان تعليق شيخنا، أرجو أن يكون قد وصلت الرسالة أيضا للإخوات الكرام في شتى طال عمره، وأيضا قد وصلت الرسالة طبعا طبيعة الحال للإخوة في إدارة القناة، هم يتابعون هذا البرنامج وباقي البرامج بحذافيرها وبدقة متناهية ويفرحون بهذه المداخلات. فهذا من السعودية له أسئلة، أنا أشكره أولا على شعوره.
نعم،
وأنا حقيقة أبث هنا تنبيه، لا بأس من إبداء الشعور التوجيهات الخطابات أو المداخلات، لكن أرجو أن يكون باختصار بإجمال، وأعتذر عن مداخلتك فيها أو مقاطعة الأخ فهد. الأخ فهد يقول وش ممكن، هذا لفظته يعني، أفعل لإخواننا في ليبيا، ما واجب الحكومات؟
والله أولا لا شك أن إخواننا في ليبيا إخوان مسلمون، ولا شك أن المسلمين إخوة في الدين، وفي نفس الأمر يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فإذا ما الذي تستطيعه يا أخي فهد حينما يعني وأنت تحب أن تنفع إخوانك في ليبيا؟ هو في الواقع أكثر ما تستطيع أن تقدمه هو الدعاء لهم، إن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم من أمرهم الرشد والهدى، وأن يهيئ لهم ولاية صالحة فيها الخير للراعي وللرعية يدعى، وكذلك يدعى لهم بكشف ما هم فيه من غمة، وأن يجعل ولايتهم في من يخاف الله ويتقيه.
أحسن الله إليكم. فهد من السعودية أيضا سؤاله الثاني عن الهيئة، يقول كذا عمر وأبو بكر،
نعم كأنه في الواقع يقول إن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه عنده رسالة الهون واللين، وعمر رضي الله عنه أرضاه عنده رسالة الشدة والقوة. وعلى كل حال ما في شك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أنا لا أريد أن يفهم مني أن يعرف بأن عمر أفضل من أبي بكر، بل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل من طلعت عليه الدنيا على رسول الله وأنبيائه، وكذا ويريه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكنني أتحدث الآن عن المنهج، فمنهج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه منهج رفق، لكنه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه لا يكون رفيقا إلا في حال الرفق، وأما إذا جاء المقام الذي يقتضي القوة فما أقواه، وهو أقوى من عمر رضي الله عنه، وهذا واضح في حروب الردة. في حروب الردة عمر رضي الله عنه ومجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا من أبي بكر حينما عزم العزمة الأكيدة على محاربة مانع الزكاة وعلى محاربة المرتدين، فهناك من اعترض عليه وقال كيف تحارب من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان قولته والله لأحاربن من يفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم دونها. فهذا في الواقع على كل حال يعني هو رضي الله عنه أرضاه قوي في مجال القوة وضعيف في مجال الضعف، وعمر رضي الله عنه أرضاه كذلك هو قوي في مجال القوة وكذلك ضعيف. المرأة التي أوقفته حينما أراد أن يحدد الصداق فقالت الله سبحانه وتعالى يقول لو أتيتم إحداهن قنطارا فأنت تحدد يا عمر، فكان وهي رواية مشهورة قال أخطأ عمر وأصابت المرأة. أليس هذا في الواقع رجوع عن القوة ورجوع عن يعني إلى العدل وإلى الحق؟ فعلى كل حال يعني فهما رحمهم الله رحمة واسعة على كل حال يكمل بعضهم يعني تكملة بعض في منهج مبارك، وفي نفس الأمر نحن كذلك نقول إنه يجب أولا الدعوة يجب أن تكون مبنية على الرفق. الله سبحانه وتعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدائما وأبدا ينبغي أن يكون النهج الولائي مبني على الترغيب وعلى الترهيب. فالترغيب والترهيب هما في الواقع ركنان من أعظم أركان الاتجاه الدعوي الذي من شأنه أن ينتج السمع والطاعة والقبول.
أحسن الله عليكم. ثمة هنا مداخلة في شأن الأمر المعروف ونهي عن المنكر.
نعم.
الكل يحفظ الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا إلى آخر الحديث.
نعم.
هنا صاحب الفضيلة سؤال، نحن الحمد لله يعني نشكر الله ولا عز وجل على أن هيئ لنا من ولاة الأمر من يدعم مثل هذه الشعيرة ويجعلها لها مكانة في الحكومة ولها أيضا وضع ولها أيضا ربما جهاز معتبر. هل الأمر بالمعروف عفوا تغيير المنكر باليد متاح لكل أحد؟ أنا أريد أن أذنتم صاحب الفضيلة يكون خطابنا لكل من يشاهدنا الآن.
أولا جزاك الله خيرا، نحن في الواقع نشكر الله سبحانه وتعالى أن ولى علينا ولاية شرعية لها اعتبارها وقيمتها، وأعطتنا وأعطت بلادنا تميزا عن جميع البلدان الإسلامية، وهو إيجاد مرفق من المرافق التوجيهية الدعوية، وهو مرفق الحسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فنحن لا نستطيع أن نجد في أي دولة من الدول الإسلامية مرفق خاص، يعني هيئة شرعية قائمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر جزء من الدولة، لا نجد إلا في بلادنا. فهذا في الواقع مما يجعل لبلادنا تميزا له في الواقع احترامه. نسأل الله يثيب القائمين عليه وأن يوفقهم لتقويته. وفي نفس الأمر نحن في الواقع على كل حال يعني نأسف تمام الأسف على مجموعة من إخواننا الذين في الواقع يعترضون هيئات الأمر المعروف ويقولون فيهم نحن في الواقع لا يعني لا نقول بأن جميع أعضاء هيئات المعروف والنهي عن المنكر حينما يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنهم معصومون من الأخطاء، لكن لا يجوز منا كذلك إذا أخطأ واحد أن نعمم هذا الخطأ على الهيئة كلها وأن فيها، بل على كل حال كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فإذا الحمد لله حينما يكون هناك خطأ، ثم في الواقع يعني نفس الآن يعني قيادة الهيئة الحسبة هي في الواقع كذلك تتابع أي أخطاء يكون من أعضاء الهيئة ويكون بينها وبين المخطئ النقاش، وعلى كل حال يعني محاولة والتوجيه بما يمكن أن يكون سبب من أسباب إدراكه أنه أخطأ وأن لا يعيد الخطأ. وهذا والحمد لله موجود. والقول يعني يكون إن والله إذا وجد أي خطأ من أي واحد عممنا وقلنا الهيئة والهيئة اللي فيها والهيئة اللي فيها ما يجوز يا إخواننا. يجب علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا المرفق التوجيهي، هذا المرفق الذي في كتاب الله مجموعة من الآيات الكثيرة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ لماذا؟ وش مسجلين؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا في الواقع ما في هذا شك، هذا فضل عظيم. وفي نفس الأمر حينما يكون هناك طيب عند الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما وجد من يعني تجاوز الحد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس عن طريق عمد وعدوان، وإنما عن طريق اجتهاد خاطئ. لكن هذا الاجتهاد الخاطئ في الواقع لا يجوز أن نعممه على أن الهيئة لا تصلح، وأن الهيئة يجب الاستغناء عنها، وأن وأن وأن، فهذا في الواقع على كل حال ينبغي ذا. وفي نفس الأمر ما في شك أن الهيئة في الواقع تسلك مسلك الترغيب والترهيب والأمر المعروف والنهي عن المنكر بشيء من الحكمة وبشيء من اللين وبشيء من على كل حال يعني السياسة الشرعية، لا أشكرهم. وفي نفس الأمر أي واحد كذلك يستطيع، يعني ينبغي لنا أن يكون بيننا تناصح، الدين النصيحة لله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. حينما أروح وأتكلم في جريدة من الجرائد بأن الهيئة والهيئة والهيئة على أساس أن واحد أخطأ، لماذا لا أتصل بالهيئة أو برئيس الهيئة نفسه وأقول والله الشيخ فلان أو على كل حال عضو الهيئة فلان كان منه وكان منه وكان منه، إما أن يصحح ما أفهمه من خطأ، وإلا أن على كل حال يعني كذلك يوجه هذا العضو الذي أخطأ. فينبغي أن يكون بيننا من التعاون ما بيننا. وفي نفس الأمر والله أنا أذكر كلمة لسمو الأمير نايف الله يجزاه بجنات النعيم واجعله من أهل التقوى وأهل المغفرة، الرجل على كل حال يعتبر من أكبر قوة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومع هذا يعني وأذكر أنه يقول يتحدث عن الهيئة وعن أعمالها وعن ما يتعلق بها، ويقول بأننا في الواقع نجد أعمال الهيئة تقارب من حيث العناية بالأمن وعلى كل حال مكافحة الجرائم ومكافحة المنكرات ومكافحة ما لا يتفق مع وضع المسلمين، نجد أن ما يقومون به يقارب أو قد يكون أكثر مما تقوم به وزارة الداخلية بمجموعة أقسامها واتجاهاتها. فهو جزاه الله خير في الواقع مدرك إدراكا كاملا لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وينبغي لنا في الواقع أي إنسان عنده من على كل حرص على هذه البلاد وعلى اتجاه هذه البلاد ينبغي أن يكون كذلك ينظر إلى الهيئة نظرة شاطئ أمان لحمايتها من هذه المنكرات.
أحسن الله عليكم. حديثكم كان يعني متسقا متسلسلا حول هذا الجهاز العظيم والقائم عليه. الحديث إن أذنتم أيضا يكون أيضا لإخواننا ممن ليسوا من ينتسب من أعضاء رسميين للهيئة أو متعاونين كأخي فهد وغيره ونحن جميعا المسلم، ماذا يجب تجاه ما يرى من المنكرات؟ هل اللازم في حقه أن يغير باليد مثلا أو لماذا يبدأ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. لا شك أن تغيير المنكر له درجات، والدرجات هذه ليست هذه الدرجات يعني محصلة في شخصي أنا، وإنما قد أكون أنا أقدر بتغيير المنكر باليد، أنت لا تقدر إلا باللسان، فلان لا يقدر لا باليد ولا باللسان
بالقلب.
وكل واحد، لكن ينبغي لكل إنسان أن يبذل ما يستطيعه حتى تبرأ ذمته.
الحمد لله، أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نظام ساهر تتبناه الحكومة، يبدو الحكومة لها أيضا مشاركة كبيرة في هذا الجانب.
نعم.
ما توجيهكم؟
في الواقع على كل الحال يعني مع الأسف الشديد حينما تصنف بلادنا فيما يتعلق بالتهاون بالسير فهي في الواقع تصنف في مرتبة رفيعة جدا جدا من عدم الانتظام ومن وجود الحوادث ومن وجود الآثار والخسائر العظيمة في الأموال والدماء فيما يتعلق بذلك. فعلى كل حال لا شك أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولو أردنا الآن أن نقارن بين ما كانت عليه بلادنا قبل ساهر وما صارت عليه اليوم لوجدنا فرق عظيم. تأدب الناس الحقيقة ما في شك. الآن يمكن قرابة 80% أو 90% الآن صار عندهم الكثير من التعني, وصار عندهم الكثير من تلافي ما كانوا في الواقع يعني مطلقين أنفسهم عليه, ويزعوا بالسلطان ما لزعوا بالقرآن والغرامات. لماذا الآن أوجدت العقوبات؟ أوجدت العقوبات على المستقيمين المتجهين اتجاهات صحيحة, ولا أوجدت على المتجاوزين والمخالفين؟ هي أوجدت على المتجاوزين والمخالفين. فإذا العقوبات, إذا نظرنا العقوبات الشرعية فيها قتل, فيها قطع يد, فيها رجم, فيها جلد, فيها إلى آخره, مجموعة عقوبات فيها غرامات مالية كذلك. فإذا ما الذي يجعلنا الآن نستغرب ونقول طالما أن صحيح دائما وأبدا الأنظمة والعقوبات وما يتعلق بها التنظيمات لا بد أن يكون لها ضحايا, لكن في الواقع يعني ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. والقاعدة الشرعية تترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فإذا لا بد لنا في الواقع أن نتسامح وأن نشكر للدولة فيما قامت به, وأن نتعاون مع ساهر كذلك. ساهر هي في الواقع ما أوجدت لجلب أو على كل حال يعني إيذاء الناس, وإنما أوجدت لتنظيم السير. فعلى كل طالما أننا حصلنا على نتيجة فينبغي أن نحمد الله على هذه النتيجة, وأن نتحمل ما يمكن أن يكون خلفيات لهذه النتيجة.
أستاذك ربما في عجل اتصال من خارج السعودية. أختي الكريمة أم عربي من الجزائر, تفضلي.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
بإجمال نادنتي, الأول
ما حكم الزواج الذي يتم عن طريق الإنترنت؟
أيوة.
عبر المواقع الإسلامية طبعا, وذلك بطريقة شرعية منضبطة.
طيب
السؤال الثاني.
أيوة.
ما حكم الزواج بأجنبي يعني دخل الإسلام أي صار مسلما لكنه أجنبي؟ أنا أقصد يعني زواج العربية من شخص مسلم لكنه أجنبي, ما حكم الزواج منه؟
يعني أعجمي لا يتكلم العربية. طيب
نعم لا يتكلم العربية فقط لكنه مسلم.
طيب السؤال الثالث الأخير.
الثالث والأخير, ما حكم أن تسكن فتاة يعني غير متزوجة أن تسكن في بيت لوحدها يعني؟
شكرا لك يا أختي الكريمة. معنا أيضا المتصلة الكريمة من السعودية, أختي لمياء تفضلي.
عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة
الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول,
أول حاجة بحب أشكر فضيلة الشيخ على كلامه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نتمنى أنه كل دول الإسلام يكون فيها جهات جهاز الهيئة, لأنه فعلا قائم وينهى عن المنكر, وأتمنى أنه كل دول المسلمين يكون فيهم زي هذا الجهاز. الله يجزاهم خير.
الله يجزاهم.
السؤال الأول, قول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعثت المشرق المغرب, هل هذا يكون دعاء استفتاح؟
طيب سؤال آخر.
والسؤال الثاني, من هم أصحاب الأعراف الذين ذكروا في القرآن؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك. هذا الاتصال يبدو الوقت يدهمنا صح الوضيلة, الوقت يبدو قريب 10 دقائق. ننتقل أذنتم إلى من أسئلة فهد, إلى أسئلة أختنا الكريمة آمنة من السعودية. تسألت عن الصدقة, العمرة, الحج. إذا كان على الإنسان المسلم دين مرتب على راتبه.
نعم, نقول إذا كانت هذه الأمور التي فيها الخير صدقة, عمرة, حج, لكنها مؤثرة على سداد الدين الذي على من يريد ذلك, فنقول لا, ينبغي في الواقع الدين هو حق خاص, وهذه من الحقوق العامة, والحق الخاص دائما مقدم على الحقوق العامة, لأن حقوق الله مبنية على السعة وعلى رفع الحرج, وحقوق العباد مبنية على الشح والضيق. فيجب في الواقع يعني إذا كانت هذه الصدقات أو هذه الأمور التي تبذل في سبيل الخير مؤثرة على الدين, فيجب قضاء الديون التي واجبة, وأما إذا كان والله مقسط وماش على تقسيطه
على الرضوات
وعلى كل حال يعني ولم يكن هناك أي تأثير فالحمد لله فلا بأس بذلك حج عمرة صدقة
الحمد لله. نعم. إذن لا عليك يا أختي آمنة انطلقي في سبل الخير الحديث لك ولغيرك أيضا من الأخوة الخاتفة
إن لم يكن ذلك مؤثرا على
هو في الرواتب. نعم. والله مستعان أغلب الناس في الرواتب. نعم. قد ارتبطت رواتبهم ب مصارف وشركات التقسيط. عقوبة من يتكلم في إعراض الناس هذا سؤال أختي آمنة السعودية
هذا في الواقع لا شك أن هذا يشتمل على العقوبة على النميمة والغيبة فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغيبة والنميمة النميمة أن تذكر أخا أن تذكر الغيبة أن النميمة أن تذكر أخاك بما أو أن تفتري عليه بأمور غير متأكد منها والغيبة أن تغتابه بما يكره فكل ذلك في الواقع لا يجوز وينبغي للإنسان أن يتق الله وأن يحب لنفسه وأن يحب لغيره ما يحبه لنفسه. وهي تسأل الآن ما هي الآن الكفارة أو ما هو الشيء الذي يقابل هذا هو في الواقع أول ما هنا أن يختم المجلس بالمغفرة استغفرك اللهم وأتوب إليك وفي نفس الأمر كذلك ينبغي له أن ينظر إلى من اغتابه وأن يستسمحه حتى تكون التوبة نصوحا ومقبولة.
أصليكم الاستسماح أحيانا يكون فيه ما فيه يعني بعض الناس قد يقول إذا استسمحته قد يحمل علي رأيتم إن عمدت إلى ذكره في وذكر محاسنه في المجلس الذي اغتبته فيه هل يكون هذا كفارة إن شاء الله
وفي نفس الأمر يقول وقد قلت وأنا أكذب عليه كذلك لا بد أن
يبين
الناس يبين بأنه مفتر عليه.
أسأل الله عز وجل من هو كرم أن يعصم ألسنتنا من الغيبة والنميمة ومن سائر
ما يؤذي عباد
الجوارح والجراحات عموما. أم عربي من الجزائر لها ثلاث أسئلة مختصرة أشكرها على اختصارها. سؤالها الأول والثاني عن الزواج. الأول عن الزواج عن طريق النت، الثاني عن طريق الزواج بالمسلم الأجنبي.
أولا ما يتعلق الزواج عن طريق الإنترنت فعلى كل حال هذا قد يكون ينبغي أن يكون الزواج مبني على توثيق لا يقبل التردد في قبوله، والإنترنت يحتمل أن يكون يحتمل فيه على كل حال يعني التزوير يحتمل أن يكون فيه ما يمكن أن يؤثر على ثبوت ذلك، فلا وهذه أعراض ينبغي العناية بها العناية التامة، فلا بد أن يكون الزواج عن طريق ولي وبمباشرة، ما يمكن أن يكون لا عن طريق كتابات ولا عن طريق رسائل في الجوال وشيء من هذا، بل ينبغي صحيح ممكن أن تكون خطبة ممكن أن يكون ذلك
أو تعارف أول
لكن أما موضوع عقد الزواج عن طريق الإنترنت وفي نفس الأمر بعد ذلك يتم الدخول بذلك والله هذا في الواقع على كل حال لا شك أن هذا فيه خطورة وفيه ما يتعلق بالتأثير على ثبوته لأن الآن العقد لابد أن يكون مبنيا على الإيجاب والقبول وعلى وجود الشهادة به وكل ذلك على كل ذلك يعني التوثيق الكامل.
أحسن الله عليكم. لكن إن كان هناك مجرد المواقع الإنترنتية هذه تقرب وتصل أيضا الناس ببعضهم فتقرب يعني
لكن ممكن
ما يريد
أن
فلان
نستأنس بها ولا يجوز أن نعتبرها وأن نعتبرها
لكن في عقد النكاح لا
أن نعتبرها مصادر توثيق.
طيب ماذا عن زواج المرأة المسلمة العربية من الأجنبي المسلم؟
والله إذا كان إذا عرف بأنه أسلم إسلام صحيح وأنه في الواقع على كل حال يعني مستقيم ترضى استقامته وصلاحه ودينه وأمانته فعلى كل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا تم الرضا بين الزوجة وبين الزوج وبين أولياء الزوج بذلك فلا محذورة في ذلك.
أصليكم. ماذا هزوال أختي أم عربي من الجزائر الثالث تقول ماذا عن سكن الفتاة وحدها في منزل؟
والله في الواقع على كل حال إن كانت يعني عندها من القدرة ما تحمي نفسها به فعلى كل حال كانت يعني مضطرة أو محتاجة أو لا تجد من على كل حال يعني يمكن أن يسكن معها أو أن تسكن معه من أهلها فعلى كل حال فهي مضطرة ولا بأس بذلك. أما إذا كانت والله هي تسكن نفسها لكن هناك أخطار عليها، إما خطر النفس والشيطان والهوى، أو أن تكون كذلك يعني تخشى من أن يأتيها من على كل حال يعتدي عليها، فنقول ينبغي لها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
الله مستعان. نأخذ اتصالات أذنتم. هذا أخي إبراهيم من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمعت شيخ.
الأول.
الأول حكم الإسبال لغير الخيلاء.
طيب، الإسبال لغير الخيلاء. طيب، ثاني.
نعم، لو يوضح لي الشيخ، لأن في من يقول فيه خلاف ويفصل لي الشيخ.
طيب، أختي أخي إبراهيم، إجمال، السؤال واضح. سؤال ثاني. نادي.
أوكي، سؤال. السؤال الثاني اللي هو الحد في اللحية يعني.
حد اللحية، طيب. ممتاز.
طيب، سؤال.
أيوة.
السؤال الثالث حكم جلد مدي في المناء.
جلد؟
حكم خروج المدي في المناء، يعني هل يوجب اغتسال؟
خروج المدي في الملابس.
في المنام.
في المنام؟
في المنام نعم.
طيب، شكرا لك أخي إبراهيم.
نعم.
معنا متصلون؟ طيب. يبدو الوقت يتهمنا، نأذنهم بإجمال. لمياء من السعودية سؤالها أو سؤالها الأول، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت. هل هو استفتاح؟
يعني دعاء، وهو في الواقع نوع من الاستفتاح. اللهم باعد بين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب.
أحسن عليكم.
بيني وبين خطايا.
هو سؤاله الثاني أختي لمياء من السعودية عن أصحاب الأعراف، ما المراد بهم؟
أصحاب الأعراف في خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعضهم يقول بأنهم شريحة من شرائح عباد الله، ممن أعمالهم السيئة مقاربة لأعمالهم الحسنة، وأنهم لا يزالون يعني إلى الآن تحت رحمة ربهم في على كل حال يعني سلكهم مسالك الصالحين وأهلهم. هذا رأي. ورأي آخر يقول بأنهم الملائكة، وأنهم يشرفون على من كان من أهل النار ومن كان من أهل الجنة، وأهل الجنة يبشرونهم بما هم فيه من خير، وأهل النار كذلك يعني في الواقع على كل حال يعني يذكرونهم بما كانوا يذكرون به، وما كان منهم من تفريط وما كان منهم من
تقصير
كفر بالله وتقصير.
أخي إبراهيم من ليبيا له ثلاثة أسئلة. سؤال والأول سؤال حقيقة بالوقوف، الإسبال للخيلاء ولغيره،
أولا الإسبال لا يجوز وهو حرام، لكن إن كان للخيلاء فحرمته مضاعفة.
نعم. أحسن الله إليكم. طيب، إذا كان بعضهم يستدل على فعل أبي بكر رضي الله عنه، كان يتعاهد ثوبه فيقول أنا تعاهد ثوبي أرفعه.
نعم، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مسبلا، وإنما كان نحيف يعني قليل اللحم، ومع ذلك ينزل إزارة، فإذا نزل إزارة فهذا لا يعني أنه مسبل، بل على كل حال لو رفع إزارة إلى موقع لو يعني هو ينزل عليه من غير قصد، فإذا رفعه إلى موقعه ما يكون هناك فيه إسبال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت لا تعتبر بذلك مسبلا.
أحسن الله إليكم. والنص الذي يحفظه جميعا ما أسفل الكعبين
فهو في النار.
ماذا عن إذا كان الإسبال عفوا الثوب على الكعب مباشرة؟ لا بأس، أو فوق
ما كان فوق الكعبين فلا بأس به، وما كان تحت الكعبين فهو في النار.
أخي إبراهيم اللي بيسأل عن حدود اللحية، هل هناك حدود ضوابط لها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبقوا أعفوا الشوارب وأبقوا اللحى، وليس هناك القول بأن هناك يعني حد لها تقصير، كان ابن عمر يقصر من لحيته أو شيء من هذا. أول ما هذه روايات تحتاج إلى الكثير من توثيقها ومن تخريجها التخريج الصحيح، وعلى كل حال وهي في حاجة إلى ذلك ولا يجوز الاستدلال بها. وعلى فرض صحتها فلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نأخذ بقول الصحابي في اجتهاده أو فيما يقوله إذا لم يكن لدينا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قولية وفعلية. أما القولية فقوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأبقوا اللحى. الذي يأخذ من لحيته يمين ويسار وكذا، هل هذا أبقى اللحية؟ هو في الواقع على كل حال أبقى بعض اللحية ولم يبقي اللحية بكاملها. هذه ناحية. الناحية الثانية الجانب العملي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصفه أهل التاريخ وأهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كثف اللحية من عوارضه ولحيته، ولم يعهد ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا منها.
أحسن الله إليكم. سؤال أخي إبراهيم من ليبيا الثالث عن خروج المني، أجلكم الله والمشاهدين والمشاهدات، في المنام.
إذا وجد المني وهو في المنام فهذا يعني بأنه محتلم ويجب عليه الغسل.
والمذي؟
المذي لا، المذي يعتبر نوع من البول، ولكن يعني ما أقول نوع من البول، ولكنه نوع له حكم البول من حيث النجاسة، ومن حيث كذلك أنه لا يوجب غسلا. فإذا وجد في الملابس، فالملابس الذي تلوثت به يجب غسلها، وفي نفس الأمر يجب الاستنجاء منه ولا يجب الغسل.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة. أذكر فقط بما ذكره شيخنا لمن أسأل كثيرا وأسئلة تترى. قلب الدين، إذا قدمت إلى مصرف جديد أو شركة جديدة تطلب تمويلا جديدا، فلا عليك إذا سددوا، إذا أمضوا معك بدايات القرض الجديد وأيضا قالوا لا مانع من تسديد تمويلك القديم، شريطة أن لا تكون معسرا. أما إذا كنت معسرا فالتوجيه من شيخنا أن أغلب أقوال أهل العلم في عدم صحة هذه الصورة للمعسر. سألته عن من يقسط عن طريق الرواتب، قال هؤلاء ليسوا معسرين، هم بإمكانهم السداد تباعا، فلا بأس من هذه الصورة. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يغنينا بحلال عن حرامه، وأن يكفينا من هذه الديون. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم شكر ثان بالغ حقيقة لمعالي شيخنا ضيفنا ومضيفنا تاج رؤوسنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، على ما أجاد وأفاد. شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم
أحسن الله.
وفي كذلك هذه الرسالة
الله مستعان. إذن شكرا من شيخنا، وهذا شكر أزجيه لكم مع رق تحية وإكرام من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.